بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. ونستفتح هذا الدرس بتفسير سورة النبأ، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب، إنه سبحانه سميع مجيب. ونسمع الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا، والجبال أوتادا، وخلقناكم أزواجا، وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لنخرج به حبا ونباتا، وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. هذه أيها الإخوة سورة النبأ، سميت بذلك لورود لفظ النبأ في الآية الثانية. والسور لها أسماء، وهذه الأسماء منها ما هو توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو اجتهادي من تسمية الصحابة رضي الله عنهم أو ممن بعدهم من السلف. وهذه السورة فيها الحديث عن النبأ الذي هو البعث أو القرآن، وفيها إثبات البعث الأخروي. وهذه السورة سورة مكية كغالب سور المفصل، فإن سور المفصل والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى الناس غالبه مكي من القرآن الذي نزل بمكة، ولهذا يكثر في هذه السور المكية الحديث عن إثبات البعث واليوم الآخر. وفي هذه السور إقامة الحجج على المشركين وإقامة البراهين في إثبات ربوبية رب العالمين. وهذه السورة تضمنت شيئا من أدلة البعث، ثم ذكر فيها شيء من أحوال القيامة، وذكر فيها شيء من أخبار أهل النار نعوذ بالله منها، وذكر فيها شيء من جزاء الله للمؤمنين، وفيها ذكر اليوم الآخر، وفيها إثبات عدل الله تبارك وتعالى وإثبات إحصائه أعمال عباده. هذه السورة سورة عظيمة. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون، أي عن أي شيء يتساءلون؟ عما يتساءلون. عما هذه أصلها عن وما، عن وما، عن أي شيء يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. الضمير في قوله يتساءلون يعود إلى المشركين، فإنهم وقعوا في تساؤل فيما بينهم حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، وجعل يدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا والكفر بالطواغيت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الكفار اجتمعوا في مجلسهم فجعلوا يتحدثون في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فبعضهم يقول إنه شاعر، وبعضهم يقول إنه كاذب، وبعضهم يقول إنه ساحر، فجعلوا يتشاورون فيما بينهم في ذلك. فأنزل الله عز وجل: عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. هذا هو الجواب، عن النبأ العظيم. النبأ هو الخبر الذي له شأن، فهو أخص من مطلق الخبر. قال تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. فلا يطلق النبأ إلا على الشيء العظيم المهم، فالنبأ أخص من الخبر. والنبأ هنا قيل إنه القرآن، ويؤيده قوله جل وعلا: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وقيل إن المراد بالنبأ البعث الذي أنكره المشركون، لأن المشركين كفروا بالبعث وأنكروه وجعلوا يجادلون فيه، لأنهم استبعدوا أن يبعث الإنسان بعد أن يكون رميما. قال الله عز وجل: عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يؤيد القول بأن المراد بالنبأ البعث ما جاء في هذه الآيات القادمة من إثبات ربوبية الله جل وعلا، وإثبات خلقه للخلق، وإثبات خلقه للسماء والأرض، وما امتن الله في الأرض على عباده. فالله عز وجل يقرر أن من خلق هذه المخلوقات قادر على أن يبعثهم ويحييهم للحساب. فقيل إن النبأ هو القرآن، وقيل البعث، والقولان متلازمان، القولان متلازمان، فإن البعث والرجوع الأخروي إلى الله عز وجل جاء به القرآن، وإذا كذبوا بالبعث فإنهم كذبوا بالقرآن، وإذا كذبوا بالقرآن فإنهم مكذبون بالبعث، فالقولان إذن متلازمان. والتلازم بين الأقوال يخرج به من كثير من الخلاف بين المفسرين، فإن المفسرين يكون بينهم اختلاف، وهذا الاختلاف قد يكون من اختلاف التنوع، وقد يكون من الخلاف الذي يؤول إلى القول الواحد فتجتمع به الأقوال. ومن ذلك ما جاء في هذه الآية في قوله عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، مختلفون في القرآن، فمنهم من يقول إنه شعر، ومنهم من يقول إنه سحر، كما قال الوليد ابن المغيرة عن القرآن إنه سحر يؤثر، يعني أثره النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، أخذه عن غيره، فقال جمع منهم إن القرآن سحر، لأنه يؤثر في قلوبهم تأثيرا عظيما، ما هو إلا أن يسمعه الواحد منهم فينقاد إلى الله جل وعلا. وقال جمع منهم إن هذا القرآن شعر، وقالوا في النبي صلى الله عليه وسلم إنه شاعر، وقالوا إنه مجنون، وقالوا معلم مجنون، وقالوا ساحر كذاب. وكذلك اختلفوا في هذا البعث، فمنهم المنكر له إنكارا قطعيا، ومنهم الشاك فيه المتردد، ولهذا جعلوا يتساءلون فيما بينهم، وأخبر الله عنهم أنهم مختلفون. قال الله عز وجل الذي هم فيه مختلفون، وقال تعالى في سورة قاف بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني مضطرب، هم مضطربون فيما بينهم اضطرابا عظيما. قال تعالى كلا سيعلمون، كلا حرف ردع وزجر، سيعلمون ذلك، متى يعلمونه؟ حين يبعثون ويحاسبون ويعطى كل منهم جزاءه، وحينما يقفون بين يدي الله جل وعلا وتعرض عليهم أعمالهم. ولهذا قال كلا سيعلمون، وانظر إلى السين في قوله سيعلمون، فإنها تفيد تقريب هذا الذي يوعدون به، فالسين تفيد التقريب وتفيد التوكيد، يعني أن هذا سيقع، كما قال الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال تعالى كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، أيضا هذا تأكيد للكلام السابق، وثم تدل على العطف والتراخي، فهذا تأكيد للكلام، ثم كلا سيعلمون، سيعلمون ذلك حقا. ثم بعد ذلك شرع الله عز وجل في ذكر الآيات الدالة على ربوبيته تبارك وتعالى، فقال سبحانه ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. قوله جل وعلا ألم نجعل الأرض مهادا، مهادا أي ممهدة كالفراش، يمشون عليها ويذهبون عليها ويجيئون، فالأرض ممهدة، كما قال الله عز وجل الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وقال تعالى والله جعل لكم الأرض بساطا، فامتن الله عز وجل علينا بأن جعل هذه الأرض ممهدة كالفراش وجعلها بساطا، وجعلها صالحة للمشي والسكنى، فلم تكن الأرض كلها جبالا فلا يمشى عليها، ولم تكن كلها رملا فيصعب السير عليها، ولم تكن كلها ماء فلا يتسنى للبشر أن يقيموا أمورهم عليها وأن يحيوا عليها. فهذا امتنان من الله عز وجل على عباده بذلك، ولهذا قال ألم نجعل الأرض، وهذا الاستفهام يسمى استفهاما يسمى استفهام تقرير، استفهام تقرير، فالله يقرر ذلك. ألم نجعل الأرض مهادا؟ بلى والله، جعلها الله عز وجل لنا مهادا. هل فكرت يا عبد الله وأنت تمشي على هذه الأرض التي خلقها الله وجعلها لك ممهدة وجعلها فراشا وجعلها بساطا تنتقل عليها وتذهب هنا وهناك، هل فكرت في هذه الأرض كيف خلقت؟ من الذي خلقها؟ هو الله جل وعلا سبحانه، لا إله إلا هو. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك. قال تعالى ألم نجعل الأرض مهادا، هذا استفهام تقرير، فالله يقرر ذلك، يعني قد جعلنا الأرض مهادا. والجبال أوتادا، الجبال بالنصب عطفا على الأرض، والجبال أوتادا، فالجبال جعلها الله أوتادا للأرض كالأوتاد للخيمة التي تثبت الخيمة حتى تقف صلبة أمام الرياح، فهذه الجبال جعلها الله للأرض أوتادا. قال تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، فهذه الجبال تثبت الأرض حتى لا تميد بالناس، ولو أن الأرض تحركت يمينا أو شمالا لسقط ما عليها من البناء، ولأصيب الناس بالذعر والرعب والهلع. وانظر في هذه الزلازل التي تعصف بالبشر وتحطمهم وتذهب بكل ما بنوا على الأرض، كيف أن حركة الأرض كانت فيها يسيرة في ثواني أقل من لمح البصر، وحينئذ يتبين لك ما أنعم الله به على البشر في هذه الأرض وبما ثبتها من الجبال الراسيات. قال تعالى وجعلنا فيها رواسي شامخات، يعني مرتفعات عاليات. انظر إلى هذه الجبال وتفكر كيف خلقت، وانظر في عظمة خالقها وهو الله جل جلاله. قال تبارك وتعالى وجعلنا نومكم سباتا، وخلق قال الله عز وجل وخلقناكم أزواجا، أي جعلناكم أصنافا ذكورا وإناثا حتى يبقى النسل ولا ينقطع البشر، فكانوا أزواجا ذكورا وإناثا، فمن الذكر والأنثى يتناسل الخلق، ولا شك أن هذا امتنان من الله تبارك وتعالى على خلقه، ولهذا قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من الذي جعل المودة والرحمة في قلبك أيها الرجل؟ هو الله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى ألقى في قلبك الرحمة والحب والود كما ألقى في زوجك ذلك، وهذا من امتنانه تبارك وتعالى على خلقه، ولهذا قال وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، أي قاطعا للتعب، فإن الإنسان يصيبه التعب ويلم به الإرهاق مما يكابد في هذه الحياة، فإذا ما نام وألقى جنبه على فراشه استراح وذهب عنه ما يجده من العناء. هذا النوم أيها الإخوة منة من الله عز وجل، وهو آية من آيات الله. قال تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، ألم تعلموا أن الطب عجز عن اكتشاف كيفية النوم؟ كيف تنام؟ هذا أمر معجز خارق، ولهذا ما استطاع البشر أن يهتدوا إلى هذا السر، كيف ينام الإنسان وكيف بمجرد أن يضع رأسه على الوسادة ينام. هذا أمر خارق وأمر رباني سبحانه لا إله إلا هو. ولهذا قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالنوم آية، وهو كالوفاة كالوفاة. ولهذا إذا استيقظ الإنسان من منامه كان كالذي يبعث من الموت. فإذا ما استيقظت من منامك تذكر حينما تبعث من القبر وتقف بين يدي الله عز وجل للحساب والجزاء. قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا الليل لباسا يعني كاللباس الذي تلبسونه، فإذا ما أظلم الليل صار هذا كاللباس للناس، فحينئذ يصيبهم الخمول ويأوون إلى فرشهم، لأن هذا الليل هو الوقت الذي يخلدون فيه إلى الراحة وينامون فيه. ولهذا قال الله عز وجل: وجعلنا الليل لباسا كاللباس الذي تلبسونه. وتشبيه الليل باللباس هذا من مبتكرات القرآن، فهو من أروع التشبيهات وأحسنها، ولم يسمع في كلام العرب قبل ذلك. قال تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. والنهار مبصرا. وقال هنا: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا يعني تنطلقون فيه للكسب والمعاش. وجعل الله النهار مبصرا، وذلك لينطلق فيه الناس ويأخذون فيه ما يأخذون من هذه الأرزاق. فكان النهار أيضا آية من آيات الله التي يتفكر فيها المؤمن فيزداد إيمانا بالله جل وعلا، يزداد إيمانا بالله جل وعلا. هذه المخلوقات التي حولك كلها تذكرك بالخالق جل وعلا. ولهذا قال تعالى: وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. بنينا فوقكم سبعا شدادا جمع شديدة، والمراد بالسبع السماوات. فالله تبارك وتعالى بنى هذه السماوات وأوجدها على غير مثال سابق، وهي من آيات الله العظيمة التي إذا تفكرت فيها زادك ذلك إيمانا بخالقها وهو الله جل جلاله. ولهذا قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هؤلاء الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض وما بينهما هم الذين يعقلون عن الله، وهم أولو الألباب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يرفع طرفه إلى السماء ينظر في هذه السماوات العظيمة، وكان كل ليلة إذا ما مضى الليل واستيقظ خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ينظر إلى السماء، ثم تلا هذه الآيات التي في آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كان يفعل ذلك كل ليلة. فالنظر في هذه السماوات مرشد إلى الإيمان بالله وإلى تعظيم الله جل وعلا في القلوب. ولهذا عاب الله على الكفار أنهم لم ينظروا إلى هذه السماوات ولم يتفكروا فيها، فقال تبارك وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. زين الله هذه السماوات بالمصابيح، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. هذه السماوات لو قدر لك أن تراها وأنت في صحراء في ليل أليل لرأيت فيها ما يملأ قلبك من العجائب، من المناظر العظيمة، من النجوم، نجم أحمر وآخر أصفر وآخر يلمع وآخر قوي وآخر خافت، وهكذا كأنك في غابة ملئت من الجواهر والألماس والذهب وما إلى ذلك. هذه السماء العظيمة من الذي خلقها؟ أمن خلق السماوات والأرض؟ هو الله جل وعلا. ولهذا قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. فتفكر يا عبد الله في خلق هذه السماوات وما فيها من العجائب. هذه السماوات أيها الإخوة شديدة، بناؤها محكم، سبحان الله، كم مر عليها من السنين، من القرون، كم مر عليها ومع ذلك ما تغيرت ولا تشققت ولا وهت ولا أصابها ما يفسد نظامها. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلقها وأمسكها وزينها وحفظها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. نعمة من الله عز وجل. هذه السماوات أكثر الله الحديث عنها في كتابه العظيم. أفلا تكون مذكرة لك بالله خالقها جل جلاله. هذه السماوات أيها الإخوة المحكمة الشديدة الرفيعة العالية البناء، هذه السماوات محفوظة، حفظها الله عز وجل إلى أمد محدود، إلى اليوم الذي تقوم فيه القيامة ويقوم الناس فيه لرب العالمين. وحينئذ تتشقق هذه السماوات وتتفطر وتكون واهية بعد أن كانت قوية محكمة. قال الله عز وجل: إذا السماء انشقت، وقال تعالى: إذا السماء انفطرت، وقال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، تكون وردة كالدهان كالدهن. لماذا؟ لأنها تتشقق وينزل تتنزل الملائكة ويجيء الله عز وجل للحساب. ولهذا قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال الله عز وجل: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية بعد أن كانت قوية. لماذا؟ لأن هذا العالم انتهى وخرب وانتهى أمده الذي ضربه الله عز وجل له، وانتقل الناس إلى اليوم الآخر إلى الحساب والجزاء. وصار الناس فريقين، صاروا فريقين، فريق في الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم، وفريق في السعير نعوذ بالله من حالهم. قال الله تبارك وتعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. السراج الوهاج هو القمر، هو الشمس. فهذه الشمس آية من آيات الله جل وعلا. الشمس فيها منافع للعباد، وهي آية النهار، آية النهار المذكرة بالله جل وعلا، وفيها منافع للبشر، فبها تنمو أجسادهم، وبها يصح الهوى، وبها تطيب الحياة، وبها يستضيء الناس. فإذا ما أشرقت الشمس دبت الحياة في الكون. هذه الشمس مذكرة بالله جل وعلا. قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال الله جل وعلا هنا قال تبارك وتعالى وما الآية؟ لآية الشمس ما هي؟ وجعلنا سراجا وهاجا. هذه الشمس أيها الإخوة مذكرة بالله جل وعلا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات جمع معصرة وهي السحاب، وسميت معصرة من أعصرت إذا أنزلت ما فيها من الماء. وأنزلنا من المعصرات السحب ماء ثجاجا يعني غزيرا متدفقا. هذه السحب من الذي أنزلها؟ ومن الذي ملأها بالماء؟ ومن الذي ساقها إلى الناس بالرياح هنا وهناك؟ هو الله جل وعلا. هذه السحب تحمل للناس الماء الذي به الحياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ولهذا امتن الله عز وجل بإنزال هذا الماء من السحاب. وانظر كيف سمى الله السحاب معصرات تشبيها لها بالجواري المعصرات، الجارية المعصر هي التي قاربت سن الحيض. فهذه السحب في قوتها وفي اكتنازها بالماء كأنها الفتاة الشابة لما فيها من الماء الممتلئ، لأنها جاءت بالخير والرحمة للعباد. قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي المطر. فهذه السحب محملة بالرحمة والخير للعباد، فهي مذكرة بالله جل وعلا. ولهذا قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لماذا؟ لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج، هذه اللام تسمى لام التعليل، وفيها إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله جل وعلا. فإن الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة جل وعلا، ليس لمجرد المشيئة، ولكن يفعله بمشيئته تعالى ولحكمة أرادها الله جل وعلا. ومن الحكم في إنزال الماء من السماء قوله جل وعلا لنخرج به حبا ونباتا. الحب ما يقتاته الناس كالحنطة، والنبات طعام البهائم كالشعير. وإنما قدم الحب لأنه مأكول الإنسان وهو أشرف من الحيوان، فمن هنا قدم ذكر طعامه في هذه الآية. ولهذا قال جل وعلا لنخرج به حبا ونباتا. سبحان الله، ينزل المطر من السماء إلى هذه الأرض الصماء، ثم ما هو إلا أن يخرج الحب الذي فيه طعام الناس وفيه علف بهائمهم. آية من آيات الله المذكرة بالله جل وعلا. ولهذا قال تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذه الأرض تسقى بالماء وهي أرض واحدة، ويخرج فيها من النبات ومن الفواكه الأشياء المختلفة، هذا حلو وهذا حامض وهذا مز، يعني بينهما هذا له طعم وذاك له طعم وذاك له طعم آخر، فهي طعوم مختلفة وألوان متناسقة. وجنات من نخيل وأعناب، هذا كله مذكر بالله جل وعلا، مذكر الذي خلقها هو الله جل وعلا، وهو الذي يبعث العباد مرة أخرى ويخلقهم للحساب والجزاء. ولهذا قال تعالى لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وجنات جمع جنة، المراد بها البساتين، والألفاف جمع لف أو جمع لفيف كشريف وأشراف. فهذه البساتين التي ترونها ملتفة على بعضها، ترى البستان ملتف على بعضه بالأشجار الجميلة والألوان الرائعة. من الذي أنبتها وجعلها على هذه الصورة البهيجة التي تسر الناظرين إنه الله جل جلاله. ولهذا قال وجنات ألفافا. هذه أيها الإخوة مخلوقات الله جل وعلا، خلقها الله تبارك وتعالى لينتفع بها العباد، والله خلق العباد ليعبدوه. ذكر الله تبارك وتعالى هذه المخلوقات ليذكرك به تبارك وتعالى. وهذه المخلوقات العظيمة من السماوات والأرض وما بينهما كله مذكر بالله، فالقادر على خلق هذه قادر على أن يبعثكم مرة أخرى، قادر على أن يبعثكم. وهذه الآيات من قوله ألم نجعل الأرض مهادا إلى قوله وجنات ألفافا، هذه كلها تؤيد القول بأن المراد بالنبأ البعث، فهي مذكرة للمشركين الذين اختلفوا في أمر البعث واضطربوا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتناقضت أقوالهم. فالقادر على خلق هذه قادر على أن يبعثهم للجزاء والحساب. ولهذا قال الله عز وجل إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قوله جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقاتا، لما ذكرهم الله عز وجل بالبعث الذي هم فيه مختلفون وذكر شيئا من آياته الدالة على ربوبيته جل وعلا وأنه خالق هذا الكون وما فيه، ذكر لهم بعد ذلك اليوم الذي ينتظرهم وهو يوم الجزاء يوم البعث الذي هم فيه مختلفون، فقال تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا. وانظر إلى تصدير الآية بإن الدالة على التأكيد، تأكيد الأمر وأن هذا اليوم هو ميقاتهم أجمعين. إن يوم الفصل، يوم الفصل هو يوم القيامة، وسمي يوم الفصل لأن الله عز وجل يفصل بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون، فيما بينهم من الحقوق وفيما بينهم من المسائل، مسائل الدنيا ومسائل الآخرة. ولهذا سماه الله يوم الفصل هنا. وقال تعالى في سورة المرسلات التي استمعتم إليها من الإمام جزاه الله خيرا، قال إن يوم الفصل قال تبارك وتعالى لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. وقال تعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، إن يوم الفصل ميقاتهم، ميقات البشر أجمعين حين يقفون بين يدي الله. وهنا قال إن يوم الفصل كان ميقاتا، فسماه الله عز وجل يوم الفصل لأنه يفصل فيه بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون، كما قال الله جل وعلا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فإذا ما بعث هؤلاء المكذبون ووقفوا في ذلك اليوم للحساب علموا أنهم كانوا كاذبين في الحياة الدنيا حينما كانوا يكذبون بهذا اليوم الذي هو يوم الفصل. إن يوم الفصل سمى الله يوم القيامة، سماه بأسماء كثيرة في القرآن كما سمى القيامة بأسماء كثيرة، وذلك لأن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى وعلى أن له شأنا عظيما. ولهذا قال تعالى هنا: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني هو الميقات الذي يجيء فيه الناس للحساب، هو الميقات الموقوت الذي وقته الله عز وجل لينال فيه العاملون فيفوز فيه الفائزون ويخسر فيه المبطلون، فهو ميقات للناس أجمعين، ميقات للناس أجمعين. ولهذا قال: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ ما إعرابها؟ بدل من قوله إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فهو بدل من اليوم السابق في الآية السابقة. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أفواجا أي جماعات، وإعرابها حال، تأتون جماعات بعد جماعات، لأن الخلائق عددهم عظيم، فيأتون يوم القيامة أفواجا أفواجا، جماعات جماعات، جماعات جماعات. يوم ينفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور، الصور قرن ينفخ فيه الملك، والنافخ فيه إسرافيل عليه السلام، ولم يجئ به دليل صحيح، ولكن ورد به عدة أدلة، بمجموع الأحاديث أجمع العلماء على أن هذا الملك النافخ هو إسرافيل عليه السلام فينفخ، وهذه النفخة هي النفخة الثانية التي يقوم فيها الناس لرب العالمين، إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، صيحة واحدة يقوم الناس بها لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. متى هذا؟ يوم ينفخ في الصور، والنفخة المراد بها هنا النفخة الثانية التي يسبقها نفخة الفزع، يفزع الناس، ثم تأتي نفخة الصعق، ثم يقوم الناس لرب العالمين بعد النفخة الثالثة أو النفخة الثانية، على خلاف بين أهل العلم هل النفخات ثلاث أو اثنتان. وهنا تبدأ أحداث القيامة، فالقيامة تبدأ أحداثها بالنفخة الثانية المذكورة في هذه الآية، في قوله تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ولم يذكر النافخ هنا من هو، لأن الشأن في النفخ، الشأن أيها الإخوة في النفخ، وليس الحديث عن النافخ من هو. ولهذا قال تعالى: يوم ينفخ، فبني الفعل لما لم يسم فاعله، وهذا النفخ شأنه عظيم، ينبغي أن تتفكر فيه يا عبد الله في هذا النفخ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، يعني كيف أهدأ وتطيب لي الحياة، وقد التقم صاحب الصور، الصور يوشك أن يؤمر فينفخ فيه، كيف أنعم، كيف أهدأ. فقال له الصحابة: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني استعينوا على ذلك بسؤال الله جل وعلا وبالابتهال إليه، وقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، هذه السماء التي فوقكم فتحت وجعلت أبوابا، لماذا؟ لتنزل الملائكة منها، الملائكة تتنزل يوم القيامة لتحيط بالناس، لأن ذلك اليوم هو يوم الفصل، وهو يوم الجزاء، وهو اليوم الذي يتحدى الله فيه العباد عن أن يهربوا أو يجدوا ملجأ يلجؤون إليه. قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. قيل ذلك إنه يوم القيامة. وقال الله عز وجل: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان أي المكذب يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، لا ملجأ، كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ذاك اليوم أيها الإخوة سنقف فيه جميعا للحساب والجزاء، سنقف فيه، فهل لا تفكرنا فيه؟ وهل لا نظر كل منا إلى عمله؟ ما أعد في ذلك اليوم للقاء الله جل وعلا؟ ذلك اليوم هو اليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان العبد إلا بها. ذلك اليوم الآخر الإيمان به هو الفارق ما بين المسلمين والكافرين، وكل من تفكر في ذلك اليوم فإن التفكير فيه يدفعه إلى العمل وإلى الخوف وإلى تعظيم الله جل وعلا. نسأل الله أن يؤمننا يوم الفزع، إنه سبحانه كريم جواد رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.